المسألة بما ذكرناه أنه التيمم بالطين إنما يكون مع فقد التيمم مع عدم التمكن من التيمم بالغبار، وتيمم بالغبار يكون مع عدم التمكن من التيمم بالأرض وبالتراب. وهو كل نوعين كانت حقيقة واحدة هذه أمور الثلاثة، إلا أنه باختلاف الحالات يستعمل لفظ اسم معين في كل واحد، وهذا شائع في العرف واللغة كثيرا. ورفض السيد استدلال السيد العدم على تقديم الطين على الغبار بورود اللفظ السعيد وإطلاق اللفظ السعيد على الطين هذا لا ينفعه، لأن الطين كلنا سعيد مشترك، كل من الغبار والطين والتراب والأرض المبتلة واليابسة كله هو سعيد. ولكن اختلاف جاء في الأحكام باختلاف الحالات، مضافا إلى أنه أطلق لفظ السعيد على الطين في روايتين كلتاهما ضعيفة، فإذا ولهذا الاستدلال غير واضح. ولكن مع ذلك اعتمادا على الروايات التي قرأناها وهي صحية وواضحة الدلالة تدل على أنه يقدم التيمم بالغبار على التيمم بالطين. نعم، إن أمكن تجفيف هذا الطين بالنار غير النار بأية طريقة بالآلة ونحو ذلك حتى يصبح عرضا أو ترابا يابسا، وجب ذلك من باب مقدمة، من باب وجوب المقدمة، بما أنه هذا متمكن منه من التيمم بالتراب بتجفيف هذا الطين أو تجفيف الأرض المبتلة، هذا فيكون يجب كما يجب تحصيل الماء لأجل الوضوء تحصيل التراب لأجل التيمم، كذلك يجب تجفيف الطين لأجل التيمم. ثم هنا مسألة بل أثيرت في كلمات الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، بل وهي كلمة التيمم بالثلج أو الوضوء أو الغسل بالثلج. في كلمة في هذا المقام بس من جهتين، الجهة الأولى ما هو المقصود بالثلج؟ السيد العظم على الله درجاته في عليين قال المقصود بالثلج في الروايات وفي محل البحث في كلمات الفقهاء هو هذا البخار المتجمد في الجو، هذا هو المقصود بالثلج وليس هذا الماء الذي يتم تجميده بالآلة أو بنحو ذلك أو ببرورة الجو يجمد الماء الموجود في القدم صار ثلج، ليس مقصود هذا مقصود لا. ومعلوم بل فرق بين القسمين الثلج، ذاك الذي يشير إليه سيدنا العظام هو يشير إلى البخار بحرارة الجو بحرارة الشمس، هذا يتبخر الماء، فالبخار كل ما يكون بل خفيفا بشدة الحرارة يكون يرتفع أكثر، وهذا البخار إذا دخل الجو في المكان في شتاء بحيث يؤثر ذاك الجو على هذا البخار فيعود إلى الانجماد يصبح جامدا، مو يعود إلى السيلان بل يعود إلى الجماد، ينزل هذا من بعيد ويشوف لعله قطعة من قطن المنفوش على العرض، هذا من بعيد يشوف هذا عرض مفروشة بالقطن قطن العبيان
نثيث
ما عادي أنتم شو تسوون، ما عادي على ما عادي على كل حال. بني هذا فيقصد السيد بأنه بالثلج هذا الماء المتجمد، هذا البخار المتجمد في الجو، سواء كان في الجو أو نزل على الأرض، فهذا قسم نقاط من الثلج. هذا يدعي سيدة أن المراد بكلمة الثلج في الروايات هو هذا.
وفا
ما أدري شو يسمون بمختلف أسامي مختلفة بموارد مختلفة. بعدما فهمنا المعنى الذي يريد أن يبينه السيد رضوان الله تعالى عليه، نسأله تفسير لفظ الثلج بهذا القسم الخاص، بل يحتاج إلى قرينة. في الروايات لا توجد القرينة بكلمة الثلج، وفي نعم يستعمل لفظ الثلج في هذا وفي غيره لكن بقرينة. إذا قيل هناك ينزل الثلج والجو بارد وينزل الثلج، ينزل كلمة ينزل قرينة على أن المقصود بالثلج هو هذا البخار المتحول إلى الثلج. وإذا كان النار صار نهر صار ثلج، أو اشتري هذا كيلوين ثلج قالب ثلج مقصود به هذا، فكل منهما يميز عن الآخر بالقرينة. وأما إذا فقدت القرينة أن أطلق لفظ الثلج فقط، فهو حسب التخيلي والتخيلي أمثاليم ينطبق، بل يطلق لفظ الثلج على معنى جامع مشترك بين هذه المصادق، فيصدر حكم في جميع المصادق لا في خصوص هذا القسم من الثلج. أنت تدعي ذاك هذا غير واضح، إما تأتي بمصدر لغوية يعيد ذلك، وإلا هذا نتوقف في قبوله كلامه الشريف. ثم مشكلة أخرى في كلامه المقدس، وهي أنه رضوان الله تعالى عليه كمعظم الفقهاء يعتمد على العرف المسامح في تحديد المصداق، في تشخيص المصداق، يعرف خادم الطلبة وأحد أساتذتنا غير سيد العدامة أيضا كان كذلك يعرف الاعتماد على العرف المسامح في تحديد المصداق، قال لا بد من تحديد بالدقة عقلية. وسيد العدم يقول بالاعتماد على العرف المسامح، والعرف المسامح يسمي هذا البخار المتجمد في الجو يعبر عنه بالثلج، يعني يعتبره مصداق للثلج. وكذلك هذا الماء المجمد بالعلاج، وأيضا يا عرف مسامعي يعتبر هو ثلجا. أيضا أنت تقول وفي غير هذا المقام العرف محكمون حول عرف على خلاف ما تدعي أنت يا سيدنا العظم. أنت تقول خصوص ذا عرف يقول كلاهما، فلما تخص بهذا القسم دون القسم؟ هذا كله هو من حيث لفظ الثلج. فالظاهر والعلم عند الله أن المقصود بالثلج مفهوم الماء المجمد مطلقا، سواء كان تجمد في الجو أو تجمد هذا بالعلاج بالمكينة أو غير ذلك، كل حالوب ثلج هنا هذا المجمد في الجو كالقطن هذا عندنا بل ثلجون ونافذة كله ثلج. نأتي إلى الروايات التي استدل بها على وجوب الوضوء أو التيمم بالثلج. الرواية الأولى من باب من الباب العاشر من أبواب التيمم، وردت رواية ركسائب الوسائل، ذكر هذه الرواية من تهذيب الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى، وهذه رواية من حيث السند ليس فيها شخص محل إشكال، محل باط إلا شخص واحد وهو علي بن إسماعيل آدم. سيدنا آدم في الباط عن هذه الرواية، قال رواية مرفوضة لأن هذا الرجل لم يطلق، إنه هو علي بن سندي وهو لم يطلق. في معجمه الشريفة أنا قال عندنا شخصان، أحدهما علي بن سندي والآخر علي بن إسماعيل قد يلقب بالسندي. فيهم بحث عن علي بن سندي، قال لم تثبت وثاقة هذا الرجل علي بن سندي إلا ما قاله الكشي أنه وثقه فلان، كشي ثقة، لكن فلان الذي ينسب الكشي التوثيق إليه يقول سيد لم تثبت وثاقته عندي، فنتيجة وثاقة لم تثبت. راح ثم قال هناك كلام من جملة من الرجاليين مفاده، مفاد هذا الكلام أن علي بن سندي وعلي بن إسماعيل قد يلقب بسندي هو شخص واحد. من أين عرفتم؟ اتحاد بين عنوانين هذا في الرجال يكون بعهد التاريخين، إما وجداني يدري ابن الخطاب هو عمر مثلا وندري أبو الحسن هو علي نعلم، وقد يأتي بالاجتهاد. اجتهاد كيف؟ يجتهد الإنسان ويتطبع في من يروي عن هذا الشخص وفي من يروي عنه هذا الشخص. إذا اتحد يعني من روى عن هذا هو الذي روى عن ذاك، من روى عنه ذاك هو الذي روى عنه هذا، هذا هم يكون في باب الحديث يكون قرينة على الاتحاد. يقول مدعى الاتحاد منهم الميليسي رضوان الله تعالى عليه قالوا تتبعنا، الراوي عن هذا هو عين الراوي عن ذاك، والذي يروي عنه هذا هو الذي يروي عنه ذاك، انتهت مشكلة، فهما شخص واحد. فإذا كان شخصا واحدا فالتوثيق لعهدهما هو عين التوثيق للآخر. وأنت يا سيدنا آدم تقول بوثاقته علي بن إسماعيل فهو عين علي بن سندي فيكون سقط. السيد آدم تتبع في الرجال قال لا، هذا الاجتهاد لإثبات التوحيد الوحدة غير كافي. لما يقول مو كل من روى عن هذا هو الذي يروي عن ذاك، وكل من يروي عنه هذا يروي عنه ذاك، بل بعض من يروي عن هذا يروي عن ذاك، وبعض من يروي عنه هذا يروي عن ذاك، وهناك أشخاص يروي عن هذا يروون عن هذا لا يروون عن ذاك، وبالعكس، وهناك أشخاص هذا يروي عنهم هذا الثاني لا يروي عنه. فإذا ليس هناك بل تتبع تام، ليس هناك اتحاد في الرابي والمروي عنه في جميع هذا موارد الرواية حتى تتخذه دليلا على الاتحاد وراء الاتحاد. فعلي بن سندي يعني لم
يأتي طلب القاعدة ولا الاستقرار؟
استقرار يشيء هذا بني من استقرار
تعدد.
فعلى هذا الأساس يقول رضوان الله تعالى فهما شخصان، فرواية ترفض. لكن نقول سيدنا بمقتضى هذا الكلام رواية لا ترفض، لأن الموجود في الرابي مو علي بن سندي، علي بن إسماعيل، وعلي بن إسماعيل عندك ثقة، فالطابق هذا في الفكر ورجال لا يقتضي رفض هذه الرواية، الرواية تكون طفة. فعلى هذا الأساس نلتزم بصحة الرواية هذا وأنها معتبرة سندا، وإنما يكون الكلام في الدلالة فقط إن شاء الله في الجلسة القادمة.
آه.